أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون
صدق الله العلي العظيم.
بريق الكلام.
إن طريق الحسين طريق إلى الجنة، وحبه خارطة هذا الطريق. جاء في كتاب آمال الصدوق، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا أيها الناس، هذا الحسين بن علي فاعرفوه، فوالذي نفسي بيده إنه لفي الجنة، ومحبيه في الجنة، ومحبي محبيه في الجنة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أوراق من التراث. بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة أخرى من برنامج أوراق من التراث.
تحف العقول.
قال الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: طوبى لمن اكتسب من المؤمنين مالا من غير معصية وأنفقه في غير معصية وعاد به على أهل المسكنة وجانب أهل الخيلاء والتفاخر والرغبة في الدنيا المبتدعين خلاف سنتي العاملين بغير سيرتي. إحسان غير مقصود.
رمى رجل عصفورا فأخطأه، فقال له رجل آخر: أحسنت. فغضب الرامي وقال: أتهزأ بي؟ فقال: لا، ولكن أحسنت إلى العصفور إذ لم تصده. النعمة المجهولة.
قال الشاعر: ثلاثة يجهل مقدارها، الأمن والصحة والقوت، فلا تثق بالمال من غيرها لو أنه در وياقوت. فراسة الأطباء.
دخل أحد الأطباء على مريض وجس نبضه وشاهد بقربه شيئا من الفواكه، فقال له: لعلك أكلت شيئا من الفواكه. قال: نعم. فقال له: لا تأكل منها فإنها تضرك. ثم دخل عليه في اليوم الثاني وفعل ما فعل في اليوم الأول وقال له: لعلك أكلت الفروج. فقال: نعم. فقال: أما قلت لا يصلح الفروج لك؟ فتعجب الناس من حذقه. وكان لذلك الطبيب ابن، فقال: يا أبتي، كيف عرفت تناوله الفاكهة والفروج؟ فقال: يا بني، ما عرفت ذلك بمجرد طب، بل به وبالفراسة. فسأله عن معرفته ذلك بالفراسة فأجاب: لما دخلت دار المريض رأيت نفايات الفاكهة في صحن الدار، ثم رأيت في وجه المريض انتفاخا لم يكن قبل ذلك، وفي النبض لينا، وفي الإدرار غلظا وفجاجة، وعلمت أن الفاكهة إذا حضرت عند المريض لم يصبر عنها. وفي اليوم الآخر رأيت ريش الفروج على باب دار المريض، وفي النبض امتلاء، وفي رسوب الماء غلظا، ثم علمت أن الفروج لا يأكله غير المريض.
فسمع منه ابنه هذا الكلام وأحب أن يضاهي أباه، فدخل على مريض وجس نبضه وتفحص إدراره وقال: لعلك تناولت لحم حمار. فأحس المريض من ذلك الإهانة واعترض على طبيبه، ووصل خبر ذلك إلى أبيه فأحضره وقال له: وكيف عرفت أنه أكل لحم الحمار؟ فقال: لأني رأيت في دارهم بردعة، أي كسوة الدابة، فعلمت أنها لا تكون إلا لحمار. ثم قلت: لو كان الحمار حيا لما كانت بردعته ها هنا، بل كانت على ظهره، وإذا لم يكن حيا فلم يبقى إلا أنهم ذبحوه وأكلوه. فقال أبوه: لو كان شيء من المقدمات صحيحا لرجوت النجابة فيك، ولكن المقدمات كلها فاسدة، وطمع النجابة منك محال، ونعم من قال: فلا ينفع مسموع إذا لم يكن مطبوع. حسن التخلص.
دخل محمد بن كعب على سليمان بن عبد الملك في ثياب رثة، فقال له سليمان: ما يحملك على لبس مثل هذه الثياب؟ فقال: أكره أن أقول الزهد فأطري نفسي، أو أقول الفقر فأشكو ربي. مع نوادر الشعراء.
مدح أبو الفتح البستي رجلا عالما فأعجب بشعره، لكنه لم يكافئه فقال: وبصير بمعاني الشعر والإعراب جدا. قال لي لما رآني طالبا مالا ورفدا: إن مالي يا حبيبي لازم لا يتعدى.
أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم إلى برنامج أوراق من التراث.
شكرا لكم وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.
أخليت قلبي من سواك وملأت قلبي من هداك.
أخليت قلبي من سواك وملأت قلبي من هداك.
فرأيت كل سعادتي ورأيت عزي في رضاك.
فرأيت كل سعادتي ورأيت عزي في رضاك.
نتبعت يا
أنت
الذي أوجدتني وكفلتني وحفظتني.
أنت الذي أوجدتني وكفلتني وحفظتني.
وبكل فضل زدتني والفضل ما صنعت يدا.
وبكل فضل زدتني والفضل ما صنعت يدا.
يا من قلبي من دعا.
أخليت قلبي من سواك وملأت قلبي من هداك. أخليت قلبي من سواك وملأت قلبي من هداك. فرأيت كل سعادتي ورأيت عزي برضاك. فرأيت كل سعادتي ورأيت عزي برضاك.
فتبعت يا ربي هدى.
فتبعت يا ربي هدى.
لهداك ربي ينعم ومن المتاعب يسلم. حسبي بأني مسلم يدعوك ربي في علا حسبي بأني مسلم يدعوك ربي في علا ويعيش لا يدعو سوى أخليك مللت قلبي من هداك أخليت قلبي من سواك ومللت قلبي من هداك فرأيت كل سعادتي ورأيت عزي في رضاك فرأيت كل سعادتي ورأيت عزي في رضاك كتبات يا ربي هدى كتبات يا ربي هدى كل السعادة في هدى والسلامة في رضاك كل السعادة في هدى أغنيتني عن من سوى مولاك عاجلني الهلا أغنيتني عن من سوى مولاك عاجلني الهلا نادم بحقك لي هدى أخليت قلبي من سواك ومللت قلبي من هداك فرأيت كل سعادتي ورأيت عزي في رضاك فرأيت كل سعادتي ورأيت عزي في رضاك أتبعت يا ربي هدى أتبعت يا ربي هدى أتبعت يا ربي هدى
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
عراق الرافدين
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الكرام ونرحب بكم في لقائنا المتجدد من عراق الرافدين. محور حديثنا في هذا البرنامج: تشكلت حكومة الشيع السوداني وبقيت الأمل. نعم مستمعينا الكرام، سوف نتوقف معكم في هذا البرنامج عند تشكيل حكومة محمد شيع السوداني بعد انتظار طال لأكثر من عام، وسنرى وننظر كيف كانت تشكيل هذه الحكومة والمؤشرات للقادم من الأيام. أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام أينما كنتم. بعد انتظار طال لأكثر من عام حظيت حكومة محمد شيع السودانية بثقة البرلمان العراقي دون صعوبات تذكر، فيما عبر المواطنون عن فرحهم بانتهاء حقبة الكاظمية وما رافقها من فساد فظيع وتسليط شخصيات هشة وهزيلة لمواقع حساسة في الحكومة السابقة. الخطوات الأولى التي بداها السوداني في اختيار الوزارات شكلت بداية موفقة فيما جاءت خطواته الأخرى داعمة للأمال التي يعقدها العراقيون على حكومته، حيث أمر بانتقال هادئ للوزارات وعدم تعيين مدراء مكاتب الوزارات من القوى السياسية الداعمة للوزير، بل بالاعتماد على كوادر الوزارات. وتشكل هذه البداية منعطفا مهما في معالجة ملفات الفساد التي شاعت في الفترة السابقة بسبب تحول إدارة الوزارة إلى مدراء المكاتب والأحزاب المرشحة لهم. اختيار يوم الجمعة موعدا للاجتماع الأول للحكومة الجديدة أعطى إشارة إيجابية إلى جدية الحكومة واستعدادها للعمل للاستثمار الوقت والاستفادة القصوى منه دون التأخر بسبب الإجراءات البروتوكولية والتعكز عليها لتعطيل العمل وتقديم الإنجاز. الأولويات التي طرحتها حكومة السوداني تبشر بإيجابية في التعاطي مع هموم المواطنين حين وضع مكافحة الفساد ومعالجة الفقر وإصلاح الوضع الاقتصادي والبطالة وتقديم الخدمات للمواطنين في مقدمة برنامجه الحكومي. كما كان حديث السوداني لوزرائه عن المسؤولية التضامنية والعمل بروح الفريق إشارة واضحة لمنع الاختلاف السياسي بين الوزراء وخلفياتهم الحزبية من الانتقال إلى العمل الحكومي التنفيذي، وهو ما يسمح أو سيسمح للوزارات بأداء برامجها بطريقة تكاملية يتم بعضها بعضا دون مناكفات ومناغصات. أكيدا ليس من السهل النجاح على خلفية التراكمات السلبية التي مثلته حقبة الكاظمي ولا المشاريع المكتملة التي جاوزت آلاف المشاريع ولا الفساد المستشري والذي وصل حدود لا مثيل لها، ولكن طلب السوداني تقديم الوزراء لذمامهم المالية خلال أسبوع يضيف مؤشرا آخرا للبدايات الصحيحة في هذه الحكومة. إن دعم الحكومة الجديدة من قبل المواطنين وجميع القوى السياسية مسؤولية وطنية تعزز الفرصة التي حظي بها السيد السوداني من المحيط الدولي وكذلك الإقليمي، وتسمح له بتنفيذ برامجه حيث عرف عنه التخطيط ونظافة اليد والحسم والشجاعة في اتخاذ القرارات. مظاهر الفرح وأطلاق الألعاب النارية التي عبر بها المواطنون عن سرورهم باستقبال حكومة السوداني مؤشر واضح على ثقة العراقيين بغد أفضل مع بدء أو مع الحكومة الجديدة. ولكن السؤال المهم والحاسم هو هل تنجح هذه الحكومة بتحقيق الآمال المعقودة عليها؟ ليس من السهل التنبؤ بما ستؤول إليه مساعي حكومة السوداني في مكافحة الفساد وخدمة الفقراء، ولكن البدايات الصحيحة تضيء الفضاء بمسحة من الأمل بكل تأكيد في العراق. نحييكم من جديد مستمعينا الأفاضل، وهذا البرنامج حراق الرافدين الذي نقدمه لحضراتكم عبر أثير إذاعتنا إذاعة طهران، ومحورنا تشكلت حكومة الشياع السوداني وبقيت الآمال، حيث ينضم إلينا في هذه اللحظات مستمعينا الأكارم الزميل مراسل إذاعة طهران الزميل محمد سعيد، حيث أرحب بك بداية الزميل محمد سعيد. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله، حياك الله وحيا مستمعيك الكرام وخادم البرنامج الطيب.
الله يبارك فيك، نبارك لكم تشكيل الحكومة وللشعب العراقي كذلك بعد هذا العام الذي طال انتظار حقيقة الجميع فيما يخص بتشكيل الحكومة والانسداد السياسي الذي خرج العراق منه منتصرا إن شاء الله. طبعا حدثنا عن تشكيل الحكومة، كيف استقبل الشارع العراقي هذا الخبر وهذا الإنجاز؟
بارك الله بك أخي العزيز، شكرا جزيلا. هنالك آمال كبيرة يحقدها العراقيون على هذه الحكومة، وتم استقبالها بالحقيقة باحتفالات وأطلاق عيارات نارية من الألعاب النارية وغيرها من مظاهر الاحتفال الشعبي. مظاهر الأمل الأساسية كانت في خطوات الحكومة. اليوم رئيس الوزراء اجتمع مع وزير الصحة، وزارة الصحة وتفقد بعض المرافق وأكد على مسائل مهمة تخص علاج المرضى والفقراء وتسهيل العيادات الشعبية وتوفير الأدوية داخل العراق، وهذه المسائل على مساس مباشر بحياة المواطن. المواطن الفقير يعاني من ارتفاع أسعار الأدوية بالعراق بشكل عام، كونها أكثرها يعني مستوردة وقليل جدا منها ينتج محليا. خطوة البارحة كانت مع البطاقة التموينية ووزارة التجارة. اليوم وزير الداخلية أصدر أوامر لمديريات المرور بعدم إيقاف السير لمواكب المسؤولين، ووقف هو عند الإشارة المرورية في إشارة إلى أن هؤلاء الوزراء ليسوا أفضل من الناس ولا يتقدمون عليهم بشيء. مجموع الإشارات التي تعطيها حكومة السوداني مجموعة إشارات مريحة للشعب العراقي وللشارع العراقي، ويتأملون أن تتحول إلى سياسة واقعية وليس فقط إلى ممارسات مفتورة ومؤقتة. الاهتمام بصحة الناس والاهتمام بالمباقة التموينية وهذه المظاهر التي بدأت البارحة واليوم يعني منذ تشكيل الحكومة في يوم الجمعة والإشارات الإيجابية تترى، هذه الآمال ربما تؤدي إلى دعم شعبي للحكومة ودعم سياسي، وبالتالي لا تستطيع القوى السياسية التي ربما تريد أن تعارض أو تحاول أن تعارض سوف لن تجد فرصة من الشارع العراقي لدعمها وسوف تتضرر شعبيا، ولذا الآمال معقودة، الآمال الكبيرة المعقودة على هذه الحكومة يعني بدأت تتعزل وبدأت تقوى. هنالك يعني فترة مر بها العراق فترة عصيبة بالحقيقة في السنتين الماضيتين وخلال أزمة كورونا وخلال حكومة الكاظمي التي تورطت بملفات كبيرة من الفساد وتورطت بإهمال المصالح الرئيسية للمواطنين، لم تهتم بملفات الخدمات وغيرها، وكانت حكومة يعني أشار عليها الكثيرون أنها حكومة فيسبوك، حكومة إعلام غير حقيقي، ولذلك الآمال المعقودة على هذه الحكومة إن شاء الله تعالى سوف تجد طريقها للتحقق. لحد الآن القضية آمال ولحد الآن المؤشرات إيجابية، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق جميع المسؤولين لخدمة شعبهم وتحقيق المسائل الأساسية
إن شاء الله.
من الاكتفاء الذاتي، من الغذاء، من الدواء ومن الخدمات، هذه هي آمال العراقيين، آمال بسيطة ومعقولة وهم محقون في انتظارهم من حكومتهم.
نعم إن شاء الله يكون كذلك، ونحن نأمل ومرة أخرى نبارك لكم وللشعب العراقي تشكيل هذه الحكومة. بارك الله بك الزميل مراسل إذاعة طهران الزميل محمد سعيد على هذا الحضور، حياك الله.
مرحبا بكم. شكرا لكم.
عراق الرافدين، برنامج سياسي تحليلي تفاعلي يفتح أبواب النقاش على أهم أحداث المشهد العراقي ويتناول بالدراسة والتحليل طبيعة المرحلة وأدوات مواجهة التحديات، ويستقرئ الحراك الداخلي وتفاعلاته لإعادة البلد إلى دوره الحضاري والتاريخي المنشود. عراق الرافدين،
حياكم الله من جديد، أقولها مستمعينا الكرام شكرا لطيب تواصلكم ومتابعتكم إيانا. الأخ الفاضل أبو مرتضى من مدينة قم المقدسة يكتب لنا عبر مشاركته عبر تطبيق الواتساب، يقول أن رأينا أن هذه الحكومة مؤيدة من قبل كافة الأحزاب السياسية المختلفة وتم تشكيلها، هي مبادرة جيدة وخطوة جيدة إلى الأمام، وإذا كان الجميع الآن يريد العمل لصالح العراق ولخدمة الشعب العراقي فها هي الفرصة مؤاتية ليس فقط للسيد السوداني بل لكافة من يدعم هذه الحكومة. بارك الله بك أخي الكريم أبو مرتضى من مدينة قم المقدسة على هذه المشاركة. طيب ينضم إلينا في هذه اللحظات مستمعينا الكرام ضيفنا رئيس مركز العراق للدراسات الدكتور محمد صادق الهاشمي. دكتور الهاشمي أهلا ومرحبا بكم وشكرا لهذا الحضور، السلام عليكم.
سلام عليكم وعلى المستمعين جميعا، أهلا وسهلا.
حياكم الله. أنا أيضا بدوري أبارك لكم تشكيل الحكومة وللشعب العراقي حكومة السيد محمد شياع السوداني، ونأمل لها الخير والموفقية والنجاح إن شاء الله في كافة مجالاتها. لأبدأ دكتور معكم، حول وردت مجموعة من المؤشرات الإيجابية من رئيس الحكومة الجديدة السيد السوداني من قبيل طلب الذمم المالية، عدم تعيين مدراء مكاتب الوزير من الأحزاب وغيرها، كيف ترى هذه المؤشرات؟
حياك الله. حكومة السوداني أتت بعد مخاض عسير وإنشطارات حادة كادت أن تودي بالعملية السياسية ونذير حرب داخلية شيعية شيعية صمم لها المخطط الصهيوني والأمريكي والخليجي، إلا أن الحكمة الكبيرة التي امتلكها القادة أنقذت الموقف بحمد الله سبحانه وتعالى، ووصلت النوبة إلى إجماع لم نشهد له نظير من 2003 إلى الآن، وهو الإجماع الشيعي السياسي المسمى بالإطار، ومن مظاهر إجماعهم هو وحدتهم على اختيار الأستاذ الشيعي السوداني، وأيضا الرجل تتوفر فيه مواصفات جيدة تلائم المرحلة وسهلوا له كثير من القضايا. هو رجل معروف بنزاهته وإدارته لملفات مهمة، ولم تثبت عليه أي مثلبة وخلة إدارية أو فساد مالي وغيره. من هنا نجد أن الرجل وخلال هذه المدة القصيرة والأيام التي مضت اتخذ قرارات جيدة تؤشر أن الرجل يسير باتجاه النزاهة وباتجاه بناء دولة وترسيم اقتصاد ونقل ثرواته للفقراء، معالجة الكثير من الملفات، أيضا مما يثبت توجه الرجل البرنامج الذي كتبه وهو البرنامج الحكومي والذي صوت عليه البرلمان. كان برنامج في 90% منه يلامس حاجة المجتمع العراقي وتقديم الخدمات له. نعم.
دكتور، تم إحالة السكرتير السابق للكاظمي للإمرأة وتعيين الفريق سعد العلاق بدينا له. هل تعتقد أن الشخصيات الوطنية التي أبعدها الكاظمي ستستعيد مواقعها ودورها؟
طبعا شتان ما بين الكاظمي ومنهجه وانتمائه وتصرفاته وما بين الأستاذ الشياع الآن أو سابقا، منذ أن كان محافظا في مدينة ميسان وقبلها قام مقام إلى أن انتقل إلى إدارة ملفات في وزارات مهمة كانت يده معروفة بالنزاهة والإدارة الجيدة والعقلية، وهو رجل خريج وأنجح كثير من الملفات. فلو قارنا بينه وبين الفترة التي حكم فيها الكاظمي كانت من أشد الفترات قساوة في كل المعايير، غيب القوى الوطنية الكفاءات واستعمل كل الهمل والنماذج التي لا تاريخ لها، وكان الفساد في أعلى مراحله، عطل مشروع الصين، عطل مشروع الفاو، عطل الكثير من المشاريع المهمة. حاول جاهدا أن يركز على مشروع الشام الذي هو يعني بأحدى وجوه الخفية هو التطبيع.
نعم.
فلا يمكن ولا وجه للمقارنة بين الكاظمي وبين الشيعة، ولكن أني واثق غاية الثقة، وهذا ليس تفاؤل بقدر ما هو واقع ومعطيات سابقة ولاحقة، أن السيد الشيعة السوداني حتى ينجح، حتى يبني دولة، حتى يثبت وطنيته، وهو عازم المضي بهذا الاتجاه،
طيب،
سوف يقطع كل عناصر الفساد التي زرعها الكاظمي ويعطي كل الثقة للعناصر المؤمنة المخلصة المجاهدة الوطنية، يعطيها دورها في بناء العراق أمنيا وسياسيا واقتصاديا إن شاء الله.
نعم. لأتساءل أيضا، كيف تابعتم وقرأتم التأييد الدولي والإقليمي للسوداني، وما دور هذا التأييد يعني في إنجاح حكومته؟
بلا أشكال دائما الحق يفرض نفسه. الإطار قبل أن نتحدث عن الكاظمي، كانت أمريكا وبريطانيا والغرب كله والخليج يحاول أن يمنعه من الوصول إلى الحكم وتشكيل الحكومة، وحقيقة الانسداد وهذا سببه رغبة أمريكا لا يصل إطار إلى الحكم، الإطار بما يعنيه من حش الشعبي ومقاوم وناس صالحين ومؤمنين وخط نظيف إلى آخره، مع ما فيه من أخطاء طبعا، أنا لا أريد أصف الناس بالملائكة، لكن حكمتهم، توحدهم، ثباتهم، دفعهم باتجاه تطبيق الدستور، تفاهمهم مع القوى السنية والشيعية، فرض على أمريكا وأرغم أنفها والغرب كله.
نعم.
بعدما فشلت مؤامرات عبر سنة كاملة أن يقبل ولو ظاهريا على تشكيل الحكومة، ولكن أنا أختلف في شيء وهو أنه الغرب لم يعيد إلى الآن الكاظمي ولا يعيد هذه الحكومة، وإنما يدفع باتجاه أن تكون حكومة لمدة سنة أو أكثر ثم يدعو إلى الانتخابات، لأن أمريكا لا تستقر ما لم ترى أن القوى الشيعية السياسية الإسلامية خارج الحكم وخارج التأثير. لذلك هي مرغمة على الموافقة مرحليا، ولكن ستعمل على انتخابات مبكرة لتدخل العراق في مؤامرة أخرى من مؤامراتها. هذا طيب. أرجو الانتباه له.
يعني أنتم تتوقعون أن يثير المحور الصهيوني أمريكي الصعوبات والمشاكل ولربما يحرض الشارع لعرقلة أعمال الحكومة الجديدة؟
ليس ربما. هذا ما كتبه مايك نايس ثلاث مراكز دراسات كتبت بهذا الاتجاه واشترطت أكثر من 7 شروط. الأولى أن على الحكومة الشيعة السوداني أن لا تعارض المصالح الأمريكية، أن لا تعارض التشريميين، أن لا تغير الشخصيات التي ثبتها الكاظمي في المؤسسات المدنية وكذا، وأن تذهب باتجاه انتخابات مبكرة وأن توافق على بقاء القوات الأمريكية إلى آخره، موجودة في تقرير مايكل نايت. والعراق الآن بنظر أمريكا وجزء من استراتيجيتها الاقتصادية والجيوبوليتيكية والسياسية، هذا الكلام في الواشنطن بوست وفي تقارير مايكل ناتيس في مركز الشرق الذي كتبه كلها مؤشرات على أن العقل الأمريكي يتجه بهذا الاتجاه. ولكن لا كل ما يقوله الأمريكان ويخططون له سينجح. خططوا لإفشال تشكيل الحكومة والآن نجحت، خططوا أن يكون هناك تحالف ثلاثي لإزاحة الإطار وفشلوا، وأنا أعتقد هذه الحكومة نجحت بدعم الجمهورية الإسلامية مشكورة. أعتقد من هنا أن لا كل ما تخطط له أمريكا ينجح، والذي ينجح هو إرادة الأمة وإرادة القوى السياسية المخلصة. نعم، إذا أخلصوا العمل والأداء والخدمات وغادروا العقلية السابقة والأداء الضعيف السابق، سوف لا تتمكن أمريكا من على مواجهتهم أو فرض أي أجندة عليهم إن شاء الله.
إن شاء الله. يعني هل ترى في الرجل هذه القدرة أنه لا يلتزم بما تأتي من تقارير أمريكية والعقل الأمريكي كما تفضلت، ويغير الشخصيات التي جاءت وحقيقة أثرت أثر سلبي على العراق؟
المثل الشعبي العراقي يقول زود العبد من زود مولاه.
أها.
أنا أعتقد أن قدرة الأستاذ الشيعة وقدرة أي رئيس وزراء بالعراق هي لم تكن قدرة ذاتية، وإنما يضعف ويقوى بضعف وقوة
داعمي
المحيط السياسي له. فإذا الإطار تماسك وأسنده وأخلصوا له وأطاعوا وسهلوا له كثير من الفرص ووقفوا معه موقفا واحدا، نعم سيكون أقوى مما نتصور. عليك أن تتصور أن المرحلة السابقة منذ إعلان نتائج الانتخابات إلى حين تشكيل الحكومة كانت هناك تحديات كبيرة.
نعم.
وتمت مواجهتها بوحدة الإطار وقوة المؤسسة الشيعية بما فيها من حوزة ومرجعية ومجاهدين ومقاومين وقوة سياسية وجماهير. إذا استمر هذا التماسك والتمسك بالأسس والمبادئ والحفاظ على العملية السياسية، نعم يقوى الشيعة ويكون قويا ويثبت وجوده ويتمكن العراق أن يشق طريقه.
لأتساءل على مسألة خاصة رأينا وتابعنا أنه قالوا أول اتصال من السيد رئيس الوزراء إلى محافظ البصرة يخوله بالتوقيع مع شركة صينية لتحلية المياه البصرة وبناء محطة كهرباء، هكذا خطوات كيف ترى نجاحها وموافقيتها دكتور؟
بلا إشكال الرجل سيتخذ خطوات مهمة وأنا أعرفه.
نعم.
ومتابع لأدائه ولكلامه ولتقاريره وملتقي معه كثيرا.
نعم.
حاضر ندواته في مركز الدراسات الخاص بمركز الفراتين. الرجل لديه رؤية ولديه عزيمة، يفكر في اقتصاد العراق، في المنافذ البترولية، في المنافذ الاقتصادية، في تحلية المياه، في بناء المدارس، في المجال الصحي. عقله جيد، بينما بين الله ليس مداحا ولا هم أيضا ذاما. بقدر ما أقول الحقيقة، ما قرأته عنه وما طبقته على فترة حكمه السابقة، إني واثق أن الرجل يقوم بمشاريع مهمة، يعرف ماذا يعمل.
نعم.
وعازم على أن يعمل، ويعرف حاجة العراق إلى المياه.
نعم.
هناك تهديد للأمن الغذائي والأمن المائي، هناك مشكلة بالبترول في التصدير وفي التكرير، هناك مشكلة بالمدارس والصناعات، هناك مشكلة بالسكن، مشكلة أكبر في الزراعة. يريد أن يحرك الصناعات العراقية حتى نتخلص من كثير من البطالة. هناك دعم للمدارس، هذا كله في تفكيري ويراجع دراساته ومحاضراته.
نعم.
وتفكيره وما كتبه أيضا في برنامج الحكومي جزء واضحا، وإني هاز وإني واثق تمام الثقة أن اتصاله بالأستاذ أسعد محافظ البصرة وبآخرين هي مؤشرات على أن الرجل عازم أن يسير باتجاه تقديم الخدمات للشعب العراقي.
نعم أحسنتم، وبارك الله بكم الدكتور محمد صادق الهاشمي رئيس مركز العراق للدراسات على حضوركم معنا في هذا اللقاء، حياكم الله سيدي الكريم.
حياكم الله وفقكم.
الله يحفظكم. حياكم الله مستمعينا الكرام، واهلا بكم في برنامجنا عراق الرافدين. تشكلت حكومة شياع السوداني وبقيت الأمال محور حديثنا، وانتقل إلى تطبيق الواتساب كما أنا شكرت أخي الكريم أبو مرتضى الذي بعث إلينا رسالة، بارك الله بك أخي الكريم لأنه يتابع البرنامج، وشكرا جزيلا لمن يرسل إلينا هذه الرسائل. إلى الأردن المستمع الفاضل صبحي عبد الحميد بعث أيضا إلينا برسالة ومساهمة صوتية في هذا البرنامج، نستمع إليك.
تحية لكم جميعا، نتمنى أن تنجح حكومة السيد السوداني لبناء دولة عراقية اقتصادية عسكرية قوية قادرة على طرد الأمريكان والأتراك وبدون عراقيل المستقبلية مخبأة من بعض السياسيين. شكرا لك أستاذ مصطفى.
حياك الله أخي صبحي، بارك الله بك، أتمنيك تمنياتك الأخيرة العراقيل المخبأ من قبل بعض السياسيين العراقيين أشار إليها طبعا ضيفنا الدكتور محمد صادق الهاشمي، وقال لا بد من الانتباه والالتفات إلى هذه النقطة لأنها من المؤكد، لا نقول ربما، من المؤكد أن العقل الأمريكي المحور الصهيو أمريكي الشر لا يريد الخير للعراق، وسيتحرك طبعا إزاء هذه المسألة ليخلق بعض المشاكل ويجعل بعض الأمور الصعبة إزاء طريق هذه الحكومة السيد محمد شياع السوداني. شكرا أخي صبحي. الأخت الفاضلة والكريمة أم علي من البحرين تقول نبارك لجميع العراقيين تشكيل الحكومة، هذا ما كنا نتأمله من قبل، وإن شاء الله تسير هذه الحكومة خلافا لما سارت عليه الحكومات السابقة، ونرى تقديم خدمات للشعب العراقي الذي استاء من الوضع الحالي ويحتاج إلى خدمات ويحتاج إلى تصحيح لمسارات كثيرة أهمها مكافحة الفساد في العراق، وهي من ضمن الخطوات التي تحدث عنها السيد محمد شياع السوداني. بارك الله بك يا أم علي، ومشكورة على تواصلك معنا في هذا البرنامج. هنتقل إلى الأخ الكريم أبو محمد من العاصمة طهران، يكتب لنا ويقول أبو محمد السلام عليكم ورحمة الله، تحية طيبة لإذاعة طهران ولمواكبة الأحداث في العالم العربي. نعم شاهدنا تشكيل الحكومة العراقية مؤخرا، وهذا إنجاز لكافة الأطراف السياسية العراقية، لابد لنا من الوقوف إزاء المخالفين الذين خالفوا وعرقلوا في هذه الفترة التي مضت سنة وعام على تشكيل الحكومة، لابد من الالتفات والانتباه على خطواتهم وما سيكون ويدور إليه البلد. لكن أقول لكم إن تحرك الجميع وعمل بإخلاص ستنجح هذه الحكومة ولا خوف عليها إن شاء الله. شكرا أخي الكريم أبو محمد من العاصمة طهران. الأخت الفاضلة أم يوسف من العراق أيضا التحقت بركبنا وتقول السلام عليكم ورحمة الله، الحمد لله والشكر لله بتشكيل الحكومة، الله يعين السوداني على المعرقلين الذين لا يتوقفون عن الدسائس. نعم هكذا يا أم يوسف من العراق، أكيد ونحن نأمل الخير إن شاء الله. الأخت معالي تعود وتكتب لنا إن شاء الله التغيير الكبير قادم، نرتجي خيرا كثيرا من حكومة محمد شياع السودانية. بارك الله بك يا أختي الكريمة. تقول عينة من الوضع المزري بعثت إلينا فيلم طبعا في بعض مدارس العراق التي تعاني قدرا من الإهمال سابق له في تاريخ وزارة التربية العراقية، والسبب تراكم الفساد وسرقة مجلس الوزراء أموال إعمار المدارس. لا رحمة في قلوب هؤلاء المسؤولين تجاه أطفال العراق وحقهم في التعليم. أم علي بارك الله بك ومشكورة على هذا التواصل الطيب. علي إسماعيل من العراق المستمع الفاضل بارك الله بك وأشكرك جزيل الشكر على تواصلك الطيب مع أثير إذاعة طهران. البصمة الصوتية التي بعثتها إلينا لا يمكنني الآن تنزيلها حتى استمع إليها، ولكن أنا أشكرك جزيل الشكر على هذا التواصل الطيب أخي الكريم واهتمامك ببرامج إذاعة طهران، دائما تبعث لنا ببعض المشاركات والمساهمات. حياكم الله مستمعينا الكرام، وصلنا إلى نهاية لقائنا، حتى لقاء قادم نستودعكم الله في أمان الله.
أمرت بهديك فوق العلا وطرت بحبك في المجتمع وفاقرت كل ملوك الحياة وفقت نجوم السماء منزلا وفقت نجوم السماء منزلا أمرت بهديك فوق العلا
رحمة العالمين. كتبها للإذاعة حسن الخرسان، الإخراج الفني علي رضا عزيزي، هندسة الصوت مهدي بهادري. شارك في التمثيل ميسون شولي، علي حيدر، خالد غلامي، مصطفى محمود، وبلال البحران. من إخراج كريم حسن.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كثير العفو، يعفو عن المسيء والمذنب، وكان يقول: تجاوزوا عن عثرات الخاطئين يقيكم الله بذلك سوء الأقدار. وقال صلى الله عليه وآله: رأيت ليلة أسري بي قصورا مستوية مشرفة على الجنة، فقلت: يا جبرائيل، لمن هذا؟ فقال: للكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. في هذه القصة إحدى صور العفو النبوي.
الله أكبر، العزة والإسلام،
تخلى مكة فاتحين المصريين.
بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.
افتح الباب يا أم حكيم، افتح الباب يا امرأة.
ما بك يا أكرمة؟ لما هذا الخوف والهلع؟
أما علمت أن محمدا وجيشه قد دخلوا مكة فاتحين، وقد استسلم جيش مكة له؟
الحمد لله، الحمد لله.
تقولين الحمد لله على دنو أجلي؟
ومن أين عرفت أن أجلك قد دنا؟
أنسيت يا أم حكيم أني عكرمة ابن أبي الحكم، وقد كان أبي أشد الناس عداء لمحمد. هل تعتقدين أن محمدا سيكافئني على عدائنا له، أم سيأخذ عنق انتقاما لما كنا نقوم به من إساءات الله؟
يا زوجي العزيز، لقد نصحتك كثيرا في الكف عن أذى محمد، ولكن لم ينفع معك النصح، وهددتني بالطلاق عدة مرات. أجل، إن لم أتراجع عن حبي لمحمد.
كفى حديثا عن الماضي، كفى حديثا، هيئي لي زادا وماء، فقد عزمت على السفر حالا.
ماذا؟ إلى أين؟
إلى البحر، ومنه إلى أي بلد يحميني من ملاحقة محمد لي.
وتترك زوجتك وأطفالك يا عكرمة؟
أفضل من أن أقتل أمامكم. سأتابع أخباركم من اليمن.
انتظر انتظر يا عكرمة، وأنا أخذ لك الأمان من رسول الله، صدقني.
إذا انتظرت فلا شك أني سأقتل، لا محالة. دعيني أنجو بنفسي، فإني هيس من أمان محمد.
وذهبت زوجة عكرمة ابن أبي جهل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله تطلب لزوجها الأمان منه، فقالت له:
يا رسول الله، يا رسول الله، أنا أم حكيم بنت الحارث بن هشام، زوجة عكرمة بن أبي جهل، وقد عرفت حبي لك وحسن إسلامي، وقد جئتك يا رسول الله طالبة منك الأمان للزوج عكرمة، أن تعفو عنه وتتجاوز عن ذنبه. فقد سمعتك تقول: إن الله عفو يحب العفو، وقد أوصيتنا بالعفو وقلت عليكم بالعفو، فإن العفو لا يزيد العبد إلا عزا، فتعافوا يعزكم الله، وقد أعزك الله بنصره المبين. فاعفوا عن زوجي يا رسول الله، فإنه قد هرب إلى البحر خوفا منك.
لا بأس عليك يا أم حكيم، فقد عفى رسول الله عن زوجك عكرمة وقد أعطاه الأمان.
الحمد لله، الحمد لله.
أسرعت أم حكيم تجد السير خلف زوجها لتبشره بعفو رسول الله عنه، ليعود إلى داره وأطفاله آمنا معززا. فأدركته بعد أن وضع عكرمة قدمه في إحدى السفن الصغيرة المتجهة نحو اليمن، فنادت:
عكرمة يا عكرمة، عكرمة ارجع يا عكرمة، بالله عليك أرجوك عكرمة.
من المنادي؟ إنها زوجتي أم حكيم، ما الذي جاء بها؟
عكرمة ارجع يا عكرمة، ارجع إلى أطفالك يا زوجي أرجوك.
كيف أعود؟ هل تغير في الأمر شيء؟
نعم نعم يا زوجي العزيز، لقد ذهبت إلى رسول الله وأخذت منه الأمان لك، صدقني.
حقا ما تقولين يا أم حكيم؟
نعم
أخذت
يا
لي الأمان.
لقد عفى رسول الله عنك ومنحك الأمان، صدقني.
وعاد عكرمة مع زوجته إلى مكة بعد أن أعطاه رسول الله الأمان، وقد أحدث هذا الأمان انقلابا جذريا في عقيدة عكرمة ابن أبي جهل، فقد أحس بسماحة الإسلام وعظمة خلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
يا رسول الله،